بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وإسنادها صحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ما زال الحديث موصولا في شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور. وكنا توقفنا عند هذا الحديث بعد أن قرأناه، وهو حديث عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وهذا اللفظ في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه لفظ متفق عليه. وعبد الرحمن بن سمرة هو أبو سعيد العبشمي، سكن البصرة في آخر حياته، وله أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية للبخاري لهذا الحديث أنه قال: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أي عكس الجملة الأولى. في الجملة الأولى قال: كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وهذه لها دلالتها. أما الجملة الثانية فقال: ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. والواو أيها الإخوة لها 17 معنى في اللغة، وهي تفيد مطلق الاشتراك، لا تفيد ترتيبا، تفيد مطلق الاشتراك. لذلك قال مرة: ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ومرة عكس. وجاء في رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وإسنادها صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذه الجملة لها مدلولها، لأنه جاء هنا بثم العاطفة التي تدل أو تدل على الترتيب التي تدل على التراخي والترتيب، لكن ما في البخاري ومسلم أصح. وهذه الرواية التي عند أبي داود رواية صحيحة، لكنها تفيد حكما سوف يأتي معنا بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث بلفظه الأول الذي عند البخاري ومسلم يدل على ماذا؟ يدل على أن من حلف على شيء أن يفعله أو لا يفعله فرأى غير ما وقع عليه الحلف خيرا منه، فإنه ماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. مثلا إنسان قال: والله لا أنفق على فلان، ونفقته عليه ليست واجبة عليه، كان يكون من الجيران أو من العمالة الوافدة كان ينفق عليه، فرأى منه شيئا فقال: والله لا أنفق عليه. هذا ماذا يصنع بناء على الرواية الأولى؟ يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كان يكون رأى أن يعود عن هذه اليمين وينفق على هذا الرجل من جديد، حلف. الحديث يدل على أنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فيبدأ بالكفارة قبل أن يعود إلى النفقة. وهذا الذي ذكر في هذه الرواية على سبيل الاستحباب، لأن الواو هنا تفيد مطلق الاشتراك كما تقدم. طيب، بناء على رواية البخاري قال: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، تدل هذه الرواية الثانية على أن صاحبنا هذا يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، والترتيب هنا ليس بواجب، أما رواية أبي داود وهي رواية صحيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكفر عن يمينك ثم ائتي الذي هو خير، فيدل على وجوب الكفارة قبل أن يأتي الذي هو خير، فيكفر أولا عن يمينه ثم ينفق على هذا الرجل. فإذن هذه ثلاث دلالات، الدلالة الأولى والثانية متقاربتان لأنه ليس فيها إيجاب. الإشكال في الدلالة، في الدلالة الثانية، في الدلالة الثانية. لذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بناء على اختلاف الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حكم جواز تقديم الكفارة. ما الكفارة؟ هو قال هنا فكفر عن يمينك، ما كفارة اليمين؟ هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم. طيب، إذن هذه الكفارة. من حلف على يمين، من حلف على شيء فرأى أن الخير في عكسه، في عكس ما حلف عليه، هل يجوز له أن يأتي الذي هو خير قبل أن يكفر؟ أو بعبارة أخرى، هل يجب عليه أن يكفر أولا ثم يأتي الذي هو خير؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فالذي ذهب إليه الجمهور ومنهم الشافعية والمالكية أن تقديم الكفارة جائز بجميع أنواعها، سواء كانت بالعتق أو الكسوة أو الإطعام أو الصيام. قالوا لو كفر أولا قبل أن يأتي الذي هو خير فهذا جائز، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى كالشافعية إلى أنه يجوز في كل أنواع الكفارة إلا الصوم، لا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديمه، يعني لا يجوز لك أن تختار الصوم إذا لم تستطع الثلاث السابقة فتصوم قبل أن تأتي الذي هو خير. لكن إن قدمت العتق أو الصوم أو الكسوة فذلك جائز، فذلك جائز، أما الصوم فلا، أما الصوم فلا، وهذا بناء على مذهب الشافعي. وذهب الحنفية إلى عدم الجواز بكل حال، ذهبوا إلى عدم الجواز بكل حال، قالوا لا يقدم الكفارة بأي نوع من أنواعها على إتيانه الذي هو خير. وهذا القول ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. والروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه، وإن كفر عن يمينه ثم أتى الذي هو خير فذلك جائز أيضا. أما أن نقول إنه لا يجوز فهذا شيء لا تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون قصة أبي بكر مع أضيافه، لما وجد أن أهل بيته تأخروا في إطعامهم حلف أن لا يأكل، فعلم أنه أخطأ في ذلك ثم تراجع يمينه فأكل ولم يفعل كفارة حالا، أخر الكفارة عن إتيان الذي هو خير، أخر الكفارة عن إتيان الذي هو خير. فالجملة أو بالجملة، إن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فإنه يجوز لك أن تأتي الذي هو خير سواء أعجلت الكفارة أم أخرتها، هذا كله جائز باختصار. تفضل. الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
هذا الحديث أيضا في باب الأيمان وأحكامها، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. والحديث عند الخمسة، أعني عند أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في مسنده، وصححه ابن حبان في صحيحه، والحديث حديث صحيح. وهذا الحديث يدل على أن من حلف على يمين فقال معها إن شاء الله ثم حنث فإنه لا تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة أيها الإخوة تجب على الحانث. افرض أنك حلفت يمينا على شيء معين ولم تفعل وأنت مؤكد لليمين، فإنك تحنث وتجب عليك إيش؟ وتجب عليك الكفارة. كان تقول لإنسان كمدرسك في هذه الدورة مثلا، تقول والله لتتعشين عندي الليلة، فقال ما أستطيع، وتعذر منك كما هي عادته معروفة، وأنت أكدت اليمين، هنا حنثت أو لم تحنث؟ هنا حنثت، تجب عليك إيش؟ تجب عليك الكفارة. ومنها ثلاثة على التخير: الاعتاق والكسوة والإطعام، أنت مخير بينها، افعل أيتها شئت. فإذا لم تستطع على واحدة من هذه الثلاثة تنتقل إلى الصوم. فأنت إذا حنثت في يمينك، يعني لم تمضها على بابها، فإنه يجب عليك الكفارة، تجب عليك الكفارة. لكنها إن مضت، إن استعزمت عند واحد منكم مثلا حلف عليه واستعزمت عنده، عليك كفارة؟ لا، ما عليك كفارة، ما عليه كفارة. لكن إذا لم أستعزم مثلا، فتجب عليه الكفارة أو لا؟ تجب عليه الكفارة. لكن إن قال والله لأعشينك الليلة إن شاء الله، فقلت له لا أنا ما أستطيع، هل عليه كفارة؟ هذا الذي دل عليه الحديث. إذن من حلف على يمين فقال فيها إن شاء الله فلا كفارة عليه، فحنث فيها فلا كفارة عليه. لكن لا بد أن يكون هذا الاستثناء إيش؟ لا بد أن يكون هذا الاستثناء متصلا بالكلام، ليس منفصلا عنه، كما سيأتي معنا بيانه في الأحاديث. المهم تقريب فهم هذا الحديث إلى الأذهان. هذا الحديث رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وقلنا إنه حديث صحيح، وهو حديث في الأصل مختلف في رفعه ووقفه. وأيوب جاء عنه مرة رفع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه، أو رفع هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعه زيادة ثقة مقبولة، رفعه زيادة ثقة مقبولة. فهذا الحديث مرفوعا صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن من حلف يمينا على شيء فاستثنى فلا كفارة عليه إذا حنث. وهذا هو مذهب الجمهور. وحكى ابن العربي، وهو من كبار فقهاء المالكية ومن كبار فقهاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى على هذا الإجماع إذا كان الاستثناء متصلا. الاستثناء المتصل ما الذي يقابله؟ الاستثناء المفصل. الاستثناء المتصل هو الذي يكون مع الكلام، والله لتتعشين عندي الليلة إن شاء الله. قالوا ويعتبر متصلا إذا كان متصلا بالكلام كالسياق السابق. قالوا لكن لو أخذه النفس عن اتصال الكلام فإنه لا تأثير له. لو قال والله لتتعشين عندي الليلة إن شاء الله، هل يفصل؟ لا، ما يعتبر استثناء منفصلا، لأنه غلبه إيش؟ غلبه النفس. قد يكون خاف من قيمة الذبيحة، أو خاف أنك توافق، فغلبه النفس، هذا لا يقطع الاتصال، فمثله لا يعتبر الاستثناء به منفصلا، بل هو متصل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المدة التي ينفصل بها الاستثناء، حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قال معه أن يستثني مطلقا أبد الدهر، ما دام أن يمينه هذه لم تتحقق فله الاستثناء، ليس محدودا بوقت، لو بعد سنة بل لو بعد 10 سنين. قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن إذا كان الاستثناء يمكن أن يطول وأن يلحق باليمين في أي وقت، هل يمكن أن يحنث أحد في اليمين؟ إذا ما الفائدة من كفارة اليمين؟ فإذا هذا القول ليس عليه دليل، بل هو مناف لظاهر الأحاديث، بل هو مناف لظاهر النصوص التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان الاستثناء متصلا وفي أي وقت، أي واحد حلف يمينا على شيء ثم رأى أنه لا يريد أن يحققه، أو أن هذا اليمين لا يمكن أن تقع، قال إن شاء الله لو بعد 50 سنة. فإذا لماذا ذكر الله عز وجل الكفارة؟ الله عز وجل ما ذكر الكفارة إلا لعلة. ومنهم من قال معه وقت المجلس ما دام في المجلس ما خرج منه، ومنهم من قال معه 3 أيام، ومنهم من قال غير ذلك. وهذه الأقوال كلها أيها الإخوة ليس عليها دليل، بل الاستثناء هو الذي يكون مع اليمين، ليس إلا. أما ما كان بعد ذلك فإنه لا عبرة به، إذا فات الكلام وجاء كلام بعد هذا اليمين فإنه لا عبرة به، لا عبرة به. وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي تدل عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من حدده بحلب ناقة، بمقدار وقت حلب ناقة، ومنهم من حدده ب4 أشهر. وهذه كلها أقوال كالأولى ليس عليها دليل. والأول ظاهر الصحة، الذي هو أن يكون الكلام الاستثناء متصلا باليمين، واستثنى من ذلك لو أنه تنفس بين اليمين والاستثناء فإن ذلك لا يجعل استثناءه منفصلا، بل هو متصل. وهذا الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. والحديث صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده:
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومنقلب القلوب. رواه البخاري.
هذا الحديث أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أيضا في أحكام الأيمان، وفيه بيان كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني يده اليمنى؟ لا، يعني الحلف، يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يقسم؟ يعني إذا أراد نفي شيء يقول لا نافية. ومقلب القلوب، الواو هنا واو القسم. ومقلب القلوب، من هو مقلب القلوب؟ الله سبحانه وتعالى. هل يقلبها حسا أو معنى؟ معنى، ما يقلبها حسا، يعني يجعل فوقها، يعني يجعل سافلها عاليها أو يمينها يسارها، لا، المقصود التقليب المعنوي من حال إلى حال. هذا الرجل اليوم كافر واليوم مسلم، أمس قلبه كافر واليوم قلبه مسلم، اليوم في فكر وغدا في فكر، وكان في الأمس في فكر آخر. جعل الله عز وجل لقلب الإنسان أحوالا، واليوم له رأي، وأمس كان له رأي، وغدا قد يكون له رأي ثالث. فهذه كلها أشياء يقلبها الله عز وجل في قلب الإنسان. إذن والحديث عند البخاري في صحيحه، ووقع في رواية لهذا الحديث وهي رواية صحيحة، قال أنه كان يقول لا ومصرف القلوب. والتصريف بمعنى التقليب. فإذا هذا الحديث استفاد منه إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحلف يقول لا ومقلب القلوب، أو يقول استئنافا ومقلب القلوب ومصرف القلوب وما شابه ذلك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يحلف يقول والذي نفسي بيده، هذا أكثر ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول والذي نفس محمد بيده، أو يقول ورب الكعبة، أو يقول والله، أو نحو ذلك من الألفاظ التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام؟ 23 سنة. كم يمينا حلف بناء على ما جاء في الأحاديث؟ 1,000,000. ها، نحن في 23 سنة كم يمينا يمكن نحلف؟ ها، كثير، لأن جعلنا الله عز وجل عرضة لأيماننا من ضعف إيماننا. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كان الواحد من السلف إذا سمع ولده أو سمع الصبية والصبية يقول والله أو يقسم بالله بأي نوع من الألفاظ أخذه وضربه، تعظيما لله. الله عز وجل هو العظيم الجبار القوي العزيز. لا نجعل الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وتعبدنا عرضة لإيماننا. ما الذي يمنعك أن تتكلم ولا تحلف؟ أحد مشايخي أعرفه، أتكلم معه ويتكلم معي ويتكلم مع الناس، دائما ألحظه، هل يقول والله، بلى والله، لا والله، ما أسمع هذا منه، ما أسمع هذا منه. ليش؟ ناس ربت أنفسها في هذه المسائل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أن تسمع منه، نادر أنه يحلف حتى ولو في عرض الكلام، حتى يمين اللغو. وهذا الذي يجب أن يكون عليه الناس. أما دائما والله، لا والله، لا بالله، وتحلف وأقسام، ما يصلح هذا، ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم أثرت عنه في السنة 70 يمينا، 70 قسما في 23 سنة، قليلة وكثيرة، قليلة. وما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإرادة تأكيد الحكم من الشارع، ما يحلف يمين لغو. على كل حال، الإنسان إذا حلف فليحلف بالله فقط، ما يجوز لك أن تحلف بغير الله كما تقدم معنا في بعض الأحاديث. جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، لا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لك أن تحلف أحدا إلا بالله، ما تحلف بشيء آخر. بعض الناس يقول لك احلف لي على القرآن أو اقسم لي على القرآن، هذا بدعة، الحلف على القرآن بدعة باتفاق العلماء، ما يجوز، محرم، ما يجوز لك تمسك القرآن وتحلف عليه. أو يقول لك إنسان: أنا ما أرضى منك اليمين إلا أن تضع يدك على القرآن، هذا من دين الله؟ هذا شيء لا دل عليه لا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه من أيش؟ أنه من البدع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلف بصفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي تقليب القلوب أو تصريف القلوب، أو كونه جل وعلا نفس الإنسان بيده. وهذا يدلنا على أنه يجوز الحلف بصفة من صفات الله، الحلف لا يجوز إلا بصفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله جل وعلا، أو بكلمات الله سبحانه وتعالى، أو بشيء تضيفه إلى الله كقولك أو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة. أما ما عدا ذلك من الإيمان فإنه محرم لا يجوز، محرم لا يجوز، بل هو شرك، شرك أصغر، شرك أصغر. إلا إذا اعتقدت أن هذا الذي حلفت به له صفات الربوبية، أو أنه يستحق أن يحلف به عبودية له، فهذا شرك أكبر يخرجك عن دائرة الإسلام، يخرجك عن دائرة الإسلام. ويكثر عند الناس الحلف بالأمانة، بالأمانة، يقول لك بالأمانة كذا وكذا، أول أمانة، وأمانتي وفي ذمتي وفي رقبتي ورقبة أولادي وزوجتي وما شابه ذلك، هل هذا يجوز؟ والنبي وأبي وأمي ورقبة ولدي، كل هذا لا يجوز، كله من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أكبر الكبائر وأعظم المنكرات دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأكبر الكبائر مطلقا الإشراك بالله جل وعلا. فلا تصنع هذا، لا تصنع هذا، لا تكون كالرجل الذي قيل له: لا تقل والنبي، هذا شرك. قال: والنبي ما أقولها مرة أخرى، إن الله لا إله رجل، رجع إليها مرة أخرى. هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. وبعض الناس يرى أن أعظم اليمين ما حلف فيه برقبته ورقبة زوجته وأولاده. مرة خاصمت رجلا في مبلغ حتى وصلنا إلى المحكمة، ما استطعت أن أخذ حقي منه، فوصلت إلى المحكمة، فلما قام عند القاضي قال: ورقبتي ورقبة زوجتي ورقبة أولادي، إن هذا الرجل الذي أمامك ما أعرفه إلا هنا في قاعة المحكمة. قالوا: كيف جابك؟ قال: جابني من الشارع. ظلم وحلف بغير الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي أورده المؤلف رحمه الله تعالى، وهي داخل في كتاب الأيمان، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، له ولأبيه صحبة، صحابيان مشهوران، وعبد الله بن عمرو من المكثرين من الرواية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا. مرة قال له: أطع أباك، وهو من الصحابة الفضلاء. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أعرابي، جاء في بعض الروايات أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بأعرابي، هو كان من أهل مكة، وأهل مكة حاضرة ليسوا بأعراب. على كل حال قيل هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقيل غيره، وقيل غيره. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي من هو؟ ها؟ الذي يسكن البادية مطلقا، حتى لو لم يكن عربيا، حتى لو كان عجميا وهو ساكن للبادية فهو أعرابي، فهو أعرابي. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ ما هنا استفهامية، ما الكبائر؟ يعني ما الذنوب الكبائر؟ ما الذنوب الكبائر؟ فأبقى الصفة وحذف الموصوف، كان يسأل عن الذنوب الكبائر، وهذا فيه دليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، فذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والزنا، وذكر له أيضا اليمين الغموس. اليمين الغموس وهي يمين الزور. فقال فذكر الحديث وفيه واليمين الغموس، الغموس بفتح الغين المعجمة وضم الميم وآخره سين مهملة. واليمين الغموس قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: سميت يمينا غموسا. نعم، قال أهل العلم رحمهم الله: هي يمين الزور، يمين الكذب، يمين الزور ويمين الكذب، التي يحلف فيها الإنسان كاذبا وهو يعلم أنه كاذب، ما يحلف على سبيل التوهم، يعلم أنه كاذب ويحلف على هذه اليمين أنه إيش؟ يحلف بالكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يريد اقتطاع أموال إخوانه المسلمين، أو أن يفلت من عقوبة، أو ما شابه ذلك. هذه تسمى باليمين الغموس، وإنما سميت يمينا غموسا كما قال أهل العلم لأنها تغمس صاحبها في النار يوم القيامة، أعوذ بالله، إذا ما تاب الله عز وجل عليه هذا كبير من الكبائر وعظيمة من العظائم، إذا لم يتب الله عز وجل عليه يوم القيامة يغمسه بسببها في النار، وإذا غمس في النار مرة نسي كل ملذة تلذذ بها في الحياة الدنيا، غمسة واحدة تكفيه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، نعيم، صحة، مال، زوجات، متاع، ما يعرف شيء من المنغصات، ما يعرف شيئا من المنغصات، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج، فيقال له: هل وجدت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا الله ما وجدت نعيما قط. وين النعمة اللي كان فيها في الحياة الدنيا؟ هذه الغمسة التي غمسها في النار أنسته كل شيء، نعوذ بالله من ذلك. فهذه هي اليمين الغموس، وهي يمين الكذب، وقيل يمين الصبر والحبس، أن يصبر إنسان على يمين فيحلف بالله عز وجل كاذبا تغمسه في النار، نعوذ بالله من ذلك. فقيل قال وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ يعني نفسه عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. يقتطع بمعنى يأخذ مال امرئ مسلم، هو فيها كاذب. وهذا اللفظ خرج مخرج العموم، وكل يمين سواء اقتطع الإنسان فيها مال امرئ مسلم أو غير مسلم وهو كاذب فيها فهي يمين غموس. الحديث عند البخاري في صحيحه. الحديث عند البخاري في صحيحه. وفي هذا الحديث تحريم الحلف على الكذب، وفيه كذلك أن من حلف يمين كذب فإنه مستحق للنار، فإنه مستحق للنار. وفي هذا الحديث الترهيب الشديد من الحلف على الكذب، من الحلف بالله سبحانه وتعالى على الكذب. طيب، أيهما أحب إليك، أن تحلف بالله كاذبا أو أن تحلف بغير الله صادقا؟ ها؟ أيهما أخف؟ ما نقول أيهما أحب، لكن أيهما أخف؟ أن تحلف بالله كاذبا هذا أخف، لأنها عقوبة تستحق، وإن كنت تستحق عليها النار لكنها ما توصلك إلى درجة الإشراك بالله عز وجل، هي كبيرة ومعصية من المعاصي. لكن إن حلفت بغير الله صادقا فقد أشركت، فقد كفرت وأشركت، وأتيت أيضا عظيمة من العظائم، لذلك أثر ابن مسعود في هذا معروف. طيب، بعض الناس إذا كان كاذبا يقول أحتال في اللفظ، فيقولون له قل والله ما فعلت كذا، فيقول والله ما فعلت كذا، ها إيش غير؟ الهاء غيرها إلى فاء، والمخرج قريب من المخرج فكأنه لا يتضح، فيقول والله ما فعلت كذا، وهو يقول أنا ما حلفت بالله، قلت والله. طيب أنت حلفت باللاف، وش هو اللاف ذا؟ ما هو معروف. فمثل هذا أيضا ما في حيلة، ما فيه، لا يجوز لك أن تحتال بمثل تغيير هذه الألفاظ وقلب الحروف أو تغيير الحروف أو ما شابه ذلك، وكله غير جائز. ما المقصود باليمين التي فيها الكفارة، والتي إذا حلفها الإنسان وهو كاذب يعني تكون يمينا غموسا؟ هل هذا يدخل في كل يمين، أو التي يعقد فيها الإنسان عليها الحلف، يعقد قلبه عليها فيها الحلف، هي التي يعقد فيها القلب على الحلف، لا يقصد بها يمين اللغو من غير عقد قلب؟ فهذه التي رتبت عليها الأحكام من الكفارات أو من الأحكام في الدنيا أو في الآخرة هي التي تكون بعقد القلب، وهي ضد اللغو. واللغو هو عدم عقد القلب على اليمين، عدم عقد القلب على اليمين، أي تجري مجرى الخطأ على اللسان أو مجرى العادة، هذه هي التي قال الله عز وجل فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طيب، والذي يعقد، واليمين التي يعقد الإنسان قلبه عليها لها خمسة أقسام: أن يحلف بالله عز وجل وهو معلوم الصدق، والثانية أن يحلف بالله سبحانه وتعالى وهو معلوم الكذب، والثالثة أن يكون الظن الغالب أنه صادق، والرابع أن يكون الظن الغالب أنه كاذب، والخامس المشكوك فيها، فاليمين المعقودة ويعلم فيها صدق الحالف أو صدق صاحب اليمين، هذه يمين برة، يمين برة، أي حلفه على شيء وهو صادق فيه. هل يمين كاذبة؟ لا، هذه يمين صادقة برة، ما فيها شيء، ما فيها شيء. يعني مثل إنسان ادعى عليك بدعوى باطلة وليست عنده بينة، فرد القاضي اليمين عليك ثم حلفت، هل تأثم؟ ما تأثم، هذه يمين بر وصدق، وهذا حكم شرعي ما فيه شيء. وقد تخاصم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع رجل ليست عنده بينة، فوصل إلى القاضي فحلفه القاضي، فحلف علي رضي الله تعالى عنه أن هذا الرجل ليس له عنده شيء، وإنما هي دعوة باطلة عليه رضي الله عنه، ما فيها شيء، هذا يمين برة. الثانية اليمين التي يعلم فيها الكذب، هذه هي اليمين الفاجرة، وهي اليمين الغموس الذي يغمس بها صاحبها في النار. الثالث اليمين التي يغلب على الظن أنها إيش؟ أنها صادقة، هذه لها حالتان، إما أن تكون صادقة وإما أن تكون بنسبة ما كاذبة، فإن كانت صادقة فهي برة، وإن كانت كاذبة فهي إيش؟ فهي فاجرة. واليمين الرابعة التي يغلب على الظن أنها كاذبة، فهذه الأصل فيها أنها يمين غموس، أنها يمين فاجرة. وإذا احتملنا أنها يمين صادقة فهي يمين برة، لكن إن كان الغالب على الظن أنها يمين فاجرة فهي يمين محرمة، ما يجوز لك أن تحلفها. بعض الناس يشك، عنده الظن الغالب أنه لو حلف أن هذا الأمر لم يقع في الحقيقة، لكن عنده احتمال يسير أن الأمر قد وقع، هل يجوز له أن يحلف؟ ما يجوز له أن يحلف، ما يجوز له أن يحلف. والعكس بالعكس فيما تقدم في اليمين التي قبلها، واليمين الأخيرة هي اليمين المشكوك فيها، تشك والله استوى عندك الطرفان، ربما تكون صادق وربما تكون كاذب، استوى فيها الطرفان، هي أيضا يمين محرمة لا يجوز لك أن تحلفها. إذن لا تحلف على شيء إلا كالشمس في رابعة النهار، أنه حق أو باطل. أما أن تحلف على شك أو تغريب بجانب على جانب فهذا محرم عند العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، ذكرت أن هذا الحديث فيه دليل على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حد الكبيرة على أقوال متعددة، وهناك مؤلفات موجودة في السوق لتعداد الذنوب الكبائر، وخلاصة حدها أنه كل ذنب توعد الله عز وجل عليه بعقوبة أو نار في الآخرة أو لعن طرد من أبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى فهو من أيش؟ من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم عدد في بعض الأحاديث 7 منها، وذكر بعض العلماء في مؤلفاتهم أكثر من 40 كبيرة، وبعضهم أوصلها إلى ما فوق 100. وفيها رسالة في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية اسمها أحاديث الكبائر جمع ودراسة. على كل حال، الكبائر كثيرة ومتعددة واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، كقوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، في آيات أخرى ونصوص أخرى واردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل؟ لا والله، بلى والله، أخرجه البخاري وأورده أبو داود مرفوعا.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي متعلقة بأحكام الأيمان، وفيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل؟ لا والله، بلى والله، أخرجه البخاري. أخرجه البخاري موقوفا على عائشة كما هو ظاهر، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا في التفسير، لكن هذا في التفسير، وذهب كثير من أهل الحديث إلى أن قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من جهة الرأي، تفسير كتاب الله لا يقال من جهة الرأي. وبعضهم خص الذي له حكم الرفع في التفسير ما يتعلق بأسباب النزول، وعلى كل حال ما كان من أسباب النزول أو في تفسير كتاب الله جل وعلا إن صح عن الصحابي فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة من مسائل المصطلح. قال المؤلف: وأورده أبو داود مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه إبراهيم الصائغ عن عطاء عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الحديث ورد في سبب نزول وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر من قصته التي جاء فيها. قال عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم، اللام هنا نافية، ويؤاخذكم فيها فعل والميم في آخره للجمع ومفعول به. لا يؤاخذكم الله، قوله يؤاخذكم الله هذه جملة فيها فاعل ومفعول به، فيها فاعل وفعل ومفعول به. باللغو في أيمانكم، باللغو الجار والمجرور متعلق بقوله سبحانه وتعالى يؤاخذكم، واللغو هو ما لا يعتد به من الكلام وكان باطلا، ما لا يعتد به من الكلام وكان باطلا ملغيا، كقول لسان في حديث مع صاحبه بلى والله لا والله والله وما شابه ذلك، هذا كله لغو لأنه لم يجري فيه عقد القلب، لم يجري فيه عقد القلب. طيب، وقوله سبحانه وتعالى في أيمانكم هذا شبه جملة جار ومجرور متعلق بقوله سبحانه وتعالى اللغو. طيب، قالت هو قول الرجل، وهل يدخل في ذلك الأنثى أو لا يدخل أو لا تدخل؟ تدخل، لكنها ذكرت الرجل على سبيل التغليب، وهذا من سياستها وفقهها رضي الله عنها. المرأة في الغالب أكثر كلاما من الرجل، ويجري هذا على لسانها، قد يكون أكثر من الرجل والله أعلم، لكنها ذكرت الرجل ولم تذكر المرأة. لا والله بلا والله، والحديث عند البخاري كما سلف، ورواه أبو داود مرفوعا، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه صحيح، رفعه صحيح، وإذا لم يصح فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في أسباب النزول. وفي هذا الحديث دليل على أنه يكون من الأيمان ما لا يعتد به الإنسان، فإن حنث فيه أو ما شابه ذلك فإنه لا اعتداد به شرعا، لأنه جرى على اللسان من غير إرادة المتكلم، من غير إرادة المتكلم. ولكن في الجملة أيها الإخوة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا إلى آخر الآية. فإذن هذه اليمين ليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة. وبهذا الحديث أخذ جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقاله الشافعية، وأيضا هو منقول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن عباس وغيرهما، في إيش؟ في هذه اليمين اللغو، في هذه اليمين اللغو، وهي أنها تجري على اللسان ولا كفارة فيها، ولا كفارة فيها. لكن ذهب بعض فقهاء التابعين كطاووس ابن كيسان، قال يمين اللغو ليست هذه هي اليمين التي سبق أن عرفناها، ولكنه قال هي اليمين التي يحلف عليه الإنسان حتى ولو كان عاقدا للقلب متوهما، يظن أنه صادق وهو إيش؟ وهو كاذب. لكن العلماء خالفوا في هذا وما فوقوا عليه، قالوا يا طاووس خذ كلامك هذا، الجمهور على خلافه. اليمين اللغو التي لا يؤاخذ الله عز وجل بها هي التي تجري على لسان المتكلم من غير عقد القلب، لكن متى ما عقد اليمين بقلبه وحلف عليها فلينظر هل هو صادق فتكون برة أو كاذبا فتكون فاجرة، يجب عليه فيها التوبة لله سبحانه وتعالى مع الكفارة. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث. الذي بعده،
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة.
هذا أيضا الحديث فيما يتعلق بالأيمان، وفيه قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، إن حرف توكيد، وقوله لله هذا شبه جملة، وهو خبرها المقدم. 99 اسما هذا اسمها المؤخر. إن لله 99 اسما، حددها بكم؟ 99، وهذا مشهور، ونرى في كثير من المساجد في البلاد العربية أنهم ربما كتبوها على المساجد، وهذا ما يجوز من الناحية الشرعية. قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، من هنا موصولة بمعنى الذي، من أحصاها دخل الجنة، يعني الذي يحصيها يدخل الجنة. ما معنى الإحصاء؟ اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، أصحها أنه يحفظها ويدعو الله عز وجل بها ويفقه معانيها ويؤمن بها، لأن الإيمان بالأسماء داخل في أركان إيش؟ في أركان التوحيد الثلاثة، في أقسام التوحيد الثلاثة، لأن التوحيد توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، الثالث فيه توحيد الأسماء والصفات، الأسماء شيء والصفات شيء آخر وبينهم اشتراك. فإذن من أحصاها يحفظها، يدعو الله عز وجل بها، يسمي الله عز وجل بها، يؤمن بمعانيها التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت عليها لغة العرب، دخل الجنة. هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث بهذا اللفظ متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما. فزاد فيه الأسماء: هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الفرد إلى آخره، عددوا 99 اسما. وهذا الإدراج باتفاق أهل الحديث ضعيف فيه، أدرجه عبد الملك بن محمد وهو ضعيف، ما قبل العلماء تعداده للأسماء، ما قبل العلماء تعداده للأسماء، بل إن في هذه الأسماء ما لا يصح أن يسمى الله سبحانه وتعالى به، كما نبه عليه العلماء قديما وحديثا، لأنه لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. فإذا ما كان كذلك فالقاعدة أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو في الثابت من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما تعداد أسماء الله 99 التي تكثر طباعتها ويكثر يعني اعتناء الصوفية بها، هذا إيش؟ هذا كله ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السياق. طيب، فإذن ذكر الأسماء في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، مدرج باتفاق أهل العلم بالحديث، مدرج باتفاق أهل العلم بالحديث، وفيها أسماء لا يصح تسمية الله عز وجل بها، نبه العلماء عليها قديما وحديثا كما سلف. وهذا الحديث يدل على أن الأسماء محصورة، أي بلفظه الطويل الذي فيه تعداد الأسماء، محصورة بال99، وهذا ليس بصحيح، بل الأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنها ليست محصورة بهذا العدد. الله عز وجل يقول في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل قال إنها 99؟ جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني الله عز وجل له أسماء إلى الآن ما يعرفها أحد، لأنه استأثر بها في علم الغيب الذي عنده سبحانه وتعالى. والحديث حديث صحيح، فإذا لا يمكن حصر الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى، بال99. وحديث عبد الله بن مسعود رواه الإمام أحمد بن حبان وهو حديث صحيح لا علة له. فإذن حصرها ب99 هذا ليس عليه دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصرها وجمعها بعض أهل العلم فأبلغها أي الثابتة، أوصلها إلى نحو 70 اسما، ومنهم من أوصلها إلى 84 اسما، ومنهم من أوصلها إلى 174 اسما، أخذها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن الوزير في إثار الحق على الخلق. ابن الوزير في إثار الحق أوصلها إلى 173 اسما، إلى 173 اسما. فعلى كل حال أسماء الله عز وجل كثيرة، لكن لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب؟ هل فيه شيء من أحكام الأيمان؟ ها؟ نعم، لأن الحلف كما تقدم لا يجوز إلا بسم الله سبحانه وتعالى واسم من أسمائه، ها؟ إلى غير ذلك من الأنواع التي ذكرناها مرتين أو ثلاث مرات. فأراد أن ينبه أن يتعلم الإنسان وأن يحفظ الإنسان أسماء الله سبحانه وتعالى حتى إذا حلف يعلم أنه قد حلف باسم من أسماء الله الثابتة عنه جل وعلا، وأن يحذر الحلف باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ليس بثابت له سبحانه وتعالى. وللتنبيه ألم يتقدم أنه قد أورد حديثا يدل على الحلف بصفة من صفات الله، حديث لا ومقلب القلوب، أيضا أراد أن ينبه أيضا أنه يحلف أيضا بأي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة، فأراد التنبيه على أن من أنواع الحلف أن تحلف بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا ظاهر. طيب ننتقل إلى الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور، لكن أيها الإخوة، هو متعلق بالأيمان أو متعلق بالنذور؟ متعلق بكليهما. كيف؟ أي ما أدري، يعني حتى لا تنذر لله عز وجل بشيء إن صنع إليك أحد، يمكن هذا، يعني لو أن إنسانا صنع إليك معروفا فقلت لئن تحقق الذي تصنعه لأكافئنك، ها؟ والمكافأة لها أنواع، منها أن تقول مثلا له جزاك الله خيرا، يمكن أن يكون هذا، لكن يعني هذا يعني فيه تكلف شوي، لكنه معقول وغير معقول؟ معقول، لكن ليس له علاقة بالأيمان فيما يظهر، ليس لهذا الحديث علاقة بالأيمان. إذن على كل حال هو حديث أسامة بن زيد لا علاقة له بالأيمان، وينظر هل له علاقة بالنذور أو ليس له علاقة بالنذور، لأن مثل هذا الحديث يكون في الأدب، يكون في الأدب. عن أسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبه وابن حبه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي أمر بعقده صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، أمره عليه يريد أن يغزو الشام وهو صغير ما بلغ 20، وهذا الجيش فيه أبو بكر وعمر وغيرهما من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفذه أبو بكر رضي الله عنه عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقود جيشا وله 16 أو 17 عاما، يقود جيشا عرم رمى فيه آلاف الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، واليوم ابن 16 سنة، نقول الله المستعان، إلا من رحم الله جل وعلا. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف، من موصوله وصنع على ما لم يسمى فاعله، إليه معروف فقال لفاعله، يعني لفاعل هذا المعروف، جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أهذا خير أم أن ينذر له نذرا؟ هذا خير، هذا أفضل له، والنذر سوف يأتي أنه محرم أو مكروه على أقل تقدير عند العلماء رحمهم الله. فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، والله هنا لفظ الجلال هو الفاعل، والكاف في جزاك مفعول به، جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء، الفاء هنا تفسيرية وقد للتحقيق، وأبلغ بمعنى تعمق في الثناء، تعمق في الثناء، والمعروف هو الإحسان، من صنع إليه معروف، يعني إذا أحسن إليك إذا أحسن إليك أحد، فأنت إذا قلت له جزاك الله خيرا بالغت في الثناء عليه، وليس معنى هذا أنك رددت معروفه عليه، لا، ما تصل إلى رد المعروف إليه، لكن إذا قلت جزاك الله خيرا فقد بالغت في الثناء عليه مبلغا كبيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم فقد أبلغ في الثناء، ولا يدل على أنه قد كفاه على إحسانه. هذا الحديث يدل على جواز الثناء على المحسن بما صنع والدعاء له بهذا الدعاء المبارك، وهو قولك جزاك الله خيرا. وهذه الكلمة للأسف ما تكاد أن تسمعها إلا يعني من طلاب العلم أو الذين يتشبهون بطلاب العلم أو نحو من ذلك، جزاك الله خيرا، كلمة عظيمة مأخوذة من هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، لكن قل أن يستخدمها غير طلاب العلم. ماذا يقولون؟ شكرا. ها؟ طيب يا أخوان، نستخدم اللفظ الشرعي الذي جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نستخدم ألفاظا أخرى تدل على الثناء، أيهما أولى؟ لابد تكون عندنا تربية، حتى أولادك في البيت، زوجتك في البيت، زملائك في العمل، تربيهم على مثل هذا وتوجيههم إليه وتنصحهم به. طيب، إذن هذا الحديث فيه دلالة على هذا المعنى، وينظر ما علاقته بكتاب الأيمان والنذور. جزاك الله خيرا، ما قلت له شكرا، تطبيق مباشر. طيب، نأتي إلى الحديث الذي بعده، حديث ابن عمر.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه.
هذا الحديث قد يكون هو أول حديث في أحكام النذور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلوغ المرام، وربما يكون الحديث الذي قبله هو أول حديث، لكن هذا ظاهر في أحكام، وأنه في أحكام إيش؟ وأنه في أحكام النذور، فهذا أول كلام، هذا أول الكلام في النذور فيما يظهر. ما المقصود بالنذر؟ سبق أن عرفناه في أول كتاب، إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، فإما أن يكون هذا الإيجاب منجزا في الوقت أو مؤجلا، واضح؟ يعني أن تقول علي نذر، علي نذر، دخل علينا فلان الآن من الباب أن أذبح ذبيحة، قدم ودخل الباب مباشرة، خلاص هذه منجز، نذر منجز. لكن بعض الناس له مريض في المستشفى، يقول علي نذر إن شفى الله عز وجل مريضي أن أتصدق بصدقة. المريض قد يمكث في المستشفى يوما أو يومين أو عشرة أيام أو سنة أو شهر أو ما شابه ذلك، قد يموت وقد يشفى، فإن شفي أصبح كان النذر في ذلك الوقت معلقا بشفائه فشفي، فيجب عليه أن يوفي بالنذر أو لا؟ يجب عليه أن يوفي بالنذر. فإذن إما أن يكون النذر منجزا أو يكون معلقا، كالهبة، من أحكام الهبة في الشرع أنها ربما تكون منجزة، هبة منجزة أو هبة معلقة، كان يقول وهبت فلانا داري، ليس من أولاده وليس من زوجاته، وهبت فلانا داري هبة منجزة، الآن خلاص الآن روح المحكمة ونسوي الأوراق. وبعضهم يقول لا، إن مت فداري لفلان هبة لله عز وجل، فهذه معلقة بإيش؟ بالموت، فهي معلقة ومؤخرة. طيب، إذن هذا هو تعريف النذر، تعريف النذر، والنذر وكان الواجب أن نعرفه من حيث اللغة قبل ذلك. والنذر في اللغة مأخوذ من الإنذار، وهو تحذير، وهو إلزام النفس بخير أو شر، إلزام النفس بخير أو شر. طيب، ولا يكون إلا فيما يملكه ابن آدم، لا يكون إلا فيما يملكه ابن آدم. أما أن تنذر أن تتبرع أو تتصدق بحق غيرك فهذا لا يجوز، لهذا لا يجوز ولا يعد نذرا من الناحية الشرعية. طيب، هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والأصل في النهي إيش؟ الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. وقال أي معلل لذلك إنه، الضمير في قوله إنه يعود إلى إيش؟ إلى النذر. إنه لا يأتي بخير، نفي، لا يأتي بخير، وإنما الواو استئنافية، إنما كافة ومكفوفة وتفيد الحصر، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل، أي يستخرج العمل الصالح بواسطة النذر من البخيل، من البخيل الذي يبخل على نفسه وعلى ربه بالعمل الصالح. فكأنه قال ما أتصدق أو أطعم الفقراء أو ما شابه ذلك إلا إذا شفى الله عز وجل مريضي. طيب لماذا ما تفعل هذا صدقة ابتداء؟ لماذا ما يعني؟ إذن هو علقه، فإذن هذا بخل منه أو ليس ببخل؟ فإذن هذا الحديث فيه ذم للنذر أو ليس فيه ذم للنذر؟ فيه ذم كبير للنذر، فيه ذم كبير للنذر، وفيه نهي عن النبي، نهي صادر من النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. إذن هذا الحديث فيه دلالة على تحريم، على تحريم النذر وأنه محرم. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنه لا يأتي بخير، هذا تعليل أول. التعليل الثاني أنه لا يستخرج به إلا من من؟ من البخيل. هل تريد أن تكون بخيلا ولو لمرة واحدة؟ ما ودك أن تكون هذا حتى ولو لمرة واحدة في العمر أو في السنة؟ ما ودك أنت، ما تتمنى أن توصف بهذه الصفة؟ وأنت إذا نذرت لله سبحانه وتعالى ارتكبت أمرا محرما، وصدق في حقك بهذا الفعل أنك إيش؟ بخيل. فلا تكن بخيلا كعيسى. من هو عيسى؟ عيسى رجل من البخلاء، ذمه أحد الشعراء، ماذا قال فيه؟ قال يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد. لو كان يستطيع من بخله تنفس من منخر واحد. هذا ذم شديد. إذن البخل صفة طيبة ولا لا؟ ما هي صفة طيبة؟ لماذا تعرض أنت نفسك للصفات القبيحة؟ لماذا تعرض نفسك للصفات المذمومة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما هو طيب. طيب، إذن هذا الحديث دلالته الأساسية هي إيش؟ أن النذر محرم، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أنه محرم، ويؤكد تحريمه من هذا الحديث من ثلاث جهات، من ثلاث جهات. الجهة الأولى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، الثانية قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، الأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم أنه إنما يستخرج به من من؟ من البخيل. فإذا هذا محرم، وعلى هذا وإلى هذا ذهب الجمهور. ومن العلماء من قال إنه مكروه، عبر بالكراهية كالشافعي والإمام أحمد. ونص العلماء رحمهم الله تعالى على أن قصدهما بالكراهة هنا التحريم، فيكون هذا القول عائدا إلى القول الأول. ومنهم من قال إن هذا الحديث متأول للتحذير من التهاون بالنذر. على كل حال، هذا الكلام ليس له وجه مع تصريح الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عنه، والنهي في الأصل محمول على إيش؟ محمول على التحريم. قال بعض الشافعي، ومنهم الشافعي ومنهم النووي، إن النذر مستحب. ليش؟ قال لأن الله عز وجل أثنى على الذين يوفون به وهم المؤمنون، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال هو مستحب، لكن هذه المسألة أخطأ فيها فهمه رحمه الله مع شدة فقهه، لأنه هو في الأصل محرم، لكن إن فعله الإنسان فإنه يجب عليه أن يوفي به، وهذا من صفات المؤمنين. أما غير المؤمن يندم أولا على أنه قد نذر، ثم يتهاون ويتكاسل عن إيش؟ عن النذر. أذكر واحد من زملائنا في الجامعة لما كنا ندرس يقول قال إن حصل كذا فأنا أذبح بعيرا وأطعم الناس وأسقي شراب التوت في حنفية. يعني ما هو شيء بسيط، يبغى حنفية كاملة يسويها إيش؟ يسويها شراب توت. لما حصل له هذا الأمر ما استطاع أن يفعل هذا لأسباب كثيرة، وهذا كلام مضى عليه نحو 20 سنة ما عملها إلى الآن، ما يستطيع. ماذا يصنع؟ يكفر كفارة يمين كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن النذر ما يأتي بخير كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، عواقبه لا تحمد. ثم إنه ليس له علاقة بقضاء الله عز وجل وقدره، لا علاقة له بالقضاء والقدر، قدر الله عز وجل نافذ. نذرت أو لم تنذر، لكن لماذا تحرج نفسك بالنذر؟ ما يصلح هذا أن تحرج نفسك بالنذر، وقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد يتعذر عليك الوفاء، وأنت إذا لم تفي فأنت آثم عند الله جل وعلا. طيب، إذن إذا نذرت نذرا، إذا أردت أن تنذر فتذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إنه قد نهى عن النذر، وأنه لا يأتي بخير، وأنه إنما يستخرج به من البخيل. لا تنذر. هل يستحب لك أن تنذر؟ ما يستحب لك أن تنذر، لا تنذر. لكن إن نذرت، إن وقعت في النذر، أغواك الشيطان، لأنه فعل محرم، ارتكبت هذا المحرم، فإنه يجب عليك أن توفي بالنذر إذا كان نذر طاعة وكنت مستطيعا عليه. أما إذا كان نذر معصية الخلاصة مات، لا يجوز لك الوفاء بالنذر أصلا. سوف تأتي معنا أحكام النذور إذا كانت في الطاعة وفي النذر للإنسان فيما لا يملك. طيب، نقرأ الحديث الثاني.
قال رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى وصححه، ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، وللبخاري من حديث عائشة: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية.
هذه عدة أحاديث، أو هما حديثان، أحدهما حديث عقبة بن عامر، والآخر حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيهما أحكام متعددة. نأتي إلى الحديث الأول، وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. الكفارة ما المقصود بها؟ ما يكفر به، أن يستر ويغطى ويغفر من الكفر، وهو التغطية. قال: كفارة النذر، يعني النذر إما أن توفي به، وإما أن تكون له كفارة تعفيك عن الوفاء به، وإما أن يكون لا كفارة فيه. ثلاثة أحوال. قال هنا: كفارة النذر كفارة يمين، يعني هي كفارة اليمين، وكفارة اليمين مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وتقدم ذكرها. يعني إذا أردت أن تكفر عن نذرك فكفارة نذرك ككفارة اليمين، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإذا لم تستطع تصوم 3 أيام. كفارة النذر ككفارة اليمين. هذا الحديث عند من؟ عند مسلم في صحيحة، عند مسلم في صحيحة. أيضا رواه الترمذي وزاد فيه إذا لم يسم، إذا لم يسم. وقوله يسم بضم المثنات التحتية في أوله، كيف إذا لم يسم؟ بمعنى أنه إذا كان نذرا مطلقا، نذرا مطلقا، كان تقول إذا نجح ولدي في الاختبار علي نذر، هل سميته؟ ما سميته، قلت علي نذر. إشن هو؟ الله أعلم ما هو، ما سميت شيئا. وهذه هي اللفظة، قال وصححها يعني الترمذي، يعني الترمذي. وأنا بحثت عن هذا اللفظ في جامع الترمذي ما وجدته، لكن الذي في الترمذي إذا لم يتم، إذا لم يتم، فيكون المعنى أنك إذا نذرت نذرا ولم تستطع إتمامه فكفارته كفارة يتيم، فكفارته كفارة يمين. الله أعلم ما هو اللفظ الصحيح. إذا لم يسم نذر مطلق، إذا لم يتم تعذر إتمامه، فكفارته كفارة يمين. ما أدري في الحقيقة، أنا ما أدري ما هو الراجح من اللفظين، تحتاج المسألة إلى تحقيق. وهذه الزيادة على كل حال، وهي قوله إذا لم يسم أو إذا لم يتم، زيادة منكرة في الحديث. المعروف في الحديث ما رواه مسلم، كفارة النذر كفارة كفارة يمين. أما قوله إذا لم يتم، هذه في إسنادها محمد بن يزيد مولى المغيرة بن شعبة، وهو مجهول، فهي زيادة منكرة في الحديث، ليست معروفة، ليست معروفة. واضح؟ لكن حديث مسلم هذا في إيش؟ في النذر المطلق. ومثلت له بمثال قد تقدم، مثلت له بمثال قد تقدم. إذن هذا الحديث يعطينا أنه في الجملة أن كفارة النذر في أي حال من الأحوال الفقهية التي تدل على أنه يكفر عنه كفارة يمين، كفارة يمين. واضح هذا؟ أحيانا قد يكون من النذر المطلق الذي يدخل في معنى هذا الحديث النذر الذي لا تقدر عليه أو فيه صعوبة عليك، كان تقول إن نجح ولدي في الاختبار، والأولاد دائما مشكلة، تقول إن نجح ولدي في الاختبار الله يصلحهم، إن نجح ولدي في الاختبار تصدقت بمالي، متحمس تصدقت بمالي، والله يوم نجح على الحافة تقول والله ما يستاهل، رصيدي 200,000 دينار صدق بها كلها. ما الذي تعمل هنا؟ تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين. طيب، إذن هذا في الحديث في النذر المطلق، ودل أيضا على أن كفارة النذر كفارة يمين مطلقا. أو يقول إنسان كل مالي في سبيل الله، ما نذر لكنه قال خلاص مالي هذا كله في سبيل الله، يوم جاء يرقد على الفراش تذكر أن عليه ديون، وتذكر أن عليه مصاريف، وتذكر وتذكر، فأراد أن يتراجع، كفارته كفارة، كفارته كفارة يمين. نذر ما يستطيع عليه، نذر لا يستطيع عليه، قال إن نجح ولدي فأمشي من الكويت إلى مكة معتمرا أو حاجة لله عز وجل، صعبة ولا سهلة؟ صعبة، ما يقدر عليها، يكفر كفارة يمين. هذه أشياء كلها تأخذونها أحكام فقهية تستفيدون منها حتى في الفتاوى وتوجيه وإرشاد الناس. كفارة كفارة إيش؟ كفارة كفارة يمين. نذر نذرا متعذرا، نذر نذرا متعذرا، يتعذر عليه أن يبلغه، يتعذر عليه أن إيش؟ أن يبلغه، ما يستطيع عليه، قدرته البشرية ما، قدرته البشرية ما توصله إلى أن يحقق هذا النذر. كفارته كفارة إيش؟ كفارته كفارة يمين. يقول إن نجح ولدي في الاختبار لأصعدن القمر، يمكن؟ ما يمكن. أذهب إلى المريخ، يمكن؟ ما يمكن. متعذر، هذا متعذر أو ليس متعذرا؟ هذا نذر متعذر. والنذر أحيانا تكون فيها أشياء غريبة وأشياء عجيبة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وهو محرم عند جماهير علماء المسلمين. وأما من قال باستحبابه فهذا القول في الحقيقة قول فيه نظر، وقد تقدم الكلام على هذا. لكن إن نذرت نذرا مقدورا يجب عليك الوفاء، يجب عليك الوفاء. الحديث الذي بعده سوف يأتي معنا في حديث. طيب، نحن قرأناها هذه الأحاديث، ثم قال المؤلف رحمه الله ولأبي داود، يعني السجستاني المتوفى سنة 75 و200 للهجرة، في كتابه السنن، ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا، المرفوع ضد الموقوف، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. هذا مثل حديث عقبة بن عامر، إذا لم يسم انتهينا منه، صح؟ انتهينا منه. ثم قال: ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. يعني إنسان قال: والله لو نجح ولدي في الاختبار لأسرقن بيت فلان. دائما حدث نفسي، لكن يقول ما هو دحين، إذا ولدي نجح وزالت أمورنا في البيت أسرق بيت فلان وننبسط أكثر. هذا إيش حكمه؟ كفارته كفارة يمين، على ما دل عليه حديث عبد الله بن عباس هذا. لكن حديث عبد الله بن عباس هذا الصحيح أنه موقوف عليه، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرجوح، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصوب أبو زرعة وأبو حاتم وابن حجر وقفه على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحكم محل نظر، من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. ما عليك كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي سوف يأتي معنا: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هل ذكر فيه كفارة؟ ما ذكرت فيه كفارة. إذن من نذر نذر معصية ماذا يجب عليه؟ نقول لك كذا بس روح مع الباب؟ لا، نقول التوب، تب إلى الله سبحانه وتعالى، تب إلى الله جل وعلا، لأنه لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تنذر أن تعصي الله. أنت بهذا مخالف لكتاب الله، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاص لله، عاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وأنت تقول أنذر لله عز وجل وتذكر معصية من المعاصي؟ ما يمكن، هذا ما يستقيم لا عقلا ولا شرعا، لا يستقيم لا عقلا ولا شرعا. فإذا تجب عليه ماذا؟ تجب عليه التوبة لله سبحانه وتعالى، لأنه هو عصى الله جل وعلا، لكن لا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما تجب بالحنث في يمين طاعة، وأما يمين المعصية فلا حنث فيها ولا كفارة فيها، بل يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يقف عند حدوده سبحانه وتعالى، ولا يمضي في نذره، كما أنه لا يجوز له أن ينذره ابتداء. هذا لعب بالشريعة ودليل على الجهالة، دليل على الجهالة. أو ينذر أن يسقي أصحابه خمرا إن حصل له شيئا ما، أو أن يشتري لهم مخدرات، ها؟ أو أن يذهب بهم إلى المسرح الفلاني أو السينما الفلانية أو ما شابه ذلك، هذا كله لا يجوز. قال: ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. هذا ما في شيء، نذرت نذرا لا تستطيع عليه، والنذر كاليمين، كثير من أحكامه مشابهة لأحكام اليمين. ماذا تصنع عند التعذر؟ تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين. نذر متعذر عليك، ما يمكن أن تصنعه، أو يمكن أو كان بإمكانك في الماضي أن تصنعه، لكنه اليوم أصبح متعذرا عليك، فمثل هذا تكفر عنه كفارة يمين. والناس يتساهلون في النذور هذه، يتساهلون فيها. يعني واحدة مرة اتصلت علي قالت علي نذور كثيرة، ماذا أصنع؟ واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، قالت أكثر من هذا، أنا كل يوم أنذر. طيب وش بريت فيه وش حنثت فيه؟ قالت والله ما أدري. ليش الإنسان يفعل كذا؟ ما يصلح هذه الأشياء، ما تصلح. لذلك أنت حاول دائما أن تؤطر نفسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحكام هي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى من أجل أنك بس تقراها وتسمعها ولا تعمل بها؟ لا، لا بد أن تعمل، لا بد أن تؤطر أقوالك وأفعالك وأخلاقك، لا بد أن تؤطرها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال المؤلف: وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، يعني إسناده صحيح على عبد الله بن عباس أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحفاظ، وهؤلاء هم نقاد الحديث، هم نقاد الحديث، قالوا لا، هذا الحديث الصحيح حتى وإن كان ظاهر إسناده أنه صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المعروف أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من قوله. فإذا لا حجة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أحكام يدخلها الاجتهاد، فنقول هذه فتوى عبد الله بن عباس، هذه فتوى عبد الله بن عباس في من نذر نذرا ولم يسمه، وفي من نذر نذرا في معصية، وفي من نذر نذرا لا يطيقه، فتوى عبد الله بن عباس. لكن نحن نسلم له بكل ما قال إلا قوله إن من نذر نذر معصية فعليه كفارة يمين. لا، نقول له تعال، الأحاديث اللي أصح من هذا الحديث عند البخاري وغيره تدل على أنه ليس عليه كفارة، ومنها الحديث الذي ساقه المؤلف عقب ذلك وفيه قوله وللبخاري، يعني في صحيحه، من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لك أن تعصي الله، نذرت وما نذرت. هل ذكر كفارة؟ ما ذكر كفارة. لذلك بناء على اختلاف هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إيش؟ في من نذر نذر معصية، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة، على قولين، أصحهما أنه إنما تجب عليه التوبة دون الكفارة. طيب، ماذا نريد أن نقول؟ نعم، ثم قال: ولمسلم من حديث عمران. هذه أربعة أحاديث ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأحكام. أيضا روى مسلم في صحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية. لا وفاء نفي، ما يجوز لك أن توفي بنذرك في معصية. هل إذن النذر في المعصية يدخل في قوله جل وعلا يوفون بالنذر؟ لا، ما يجوز، لأنه لا يجوز لك أن تعصي الله جل وعلا سواء أنذرت أو لم تنذر. فإذن هذا مؤكد على أنه لا تجوز معصية الله عز وجل بنذر أو غير نذر. وأيضا هذا الحديث عاضد لحديث عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه الكفارة. فعندنا حديثان، أحدهما في البخاري والثاني في مسلم، كلاهما لم تذكر فيه الكفارة في المعصية. وعندنا حديث من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، رواه وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن الأشج عن كريب عن عبد الله بن عباس موقوفا، وهذا هو الصحيح، جاءنا من طريق وكيع وغيره وعن جماعة آخرين، كلهم يروونه بهذا الإسناد عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه، وهذا هو الأصح. لكن خالفهم واحد وهو طلحة بن يحيى، فرواه عن عبد الله بن أبي سعيد بن أبي هند بإسناده لابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الجماعة أصح، حديث الجماعة أصح. فهل يعني لا شك أن الراجحة، لا شك أن الراجحة في حديث عبد الله بن عباس الوقف عليه. فإذا كان الصحيح فيه موقوفا فإنما في البخاري ومسلم أولى، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لما قال: لا نذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولم يذكر كفارة في ذلك، دل على أن نذر المعصية لا كفارة فيه، بل تجب فيه التوبة من أجل المعصية لأدلة خارجية. طيب، ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا من عجائب النذر، هذا من عجائب. طيب أكمل، والخمسة؟
قال: وللخمسة، فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.
هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أيضا فيه من عجائب النذر. قالت أخته، أو نذرت أخته، أن تمشي لبيت الله عز وجل، مشي ما تركب. عذاب ولا رحمة؟ عذاب. بعدين زادت العذاب عذابا، تمشي حافية، تمشي حافية غير منتعلة. يعني هذا كله من إيش؟ من الشيطان، كله من الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. يتحمس الإنسان، يظن يعني أن هذا له علاقة بالقضاء والقدر وتغير الأحوال. لا، النذر ليس له علاقة بذلك، ليس له علاقة بذلك. ثم إنها امرأة ليست رجلا، قد تكون رجل الرجل أخشن من رجل المرأة، وهي امرأة ضعيفة ورقيقة، وتقول أمشي وحافية. هذا عجيب ولا لا؟ هذا عجيب. إذن قال وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، يعني إلى الكعبة، والذي يظهر أنها تمشي من المدينة إلى مكة، حافية يعني غير منتعلة. فقال، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لتمشي ولتركب. اللام هنا لام الأمر، لتمشي ولتركب. وأيضا اللام في قوله ولتركب، هذه لام الأمر، يعني هذا النذر فيه مشقة، فخفف عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هل ألزمها بالكفارة؟ جاء حديث آخر أنه ألزمها بالكفارة. اللفظ الأول متفق عليه، ولفظه لمسلم. وروى الخمسة هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معللا: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. ألم يرد في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عبادي، لو أن آخركم وأولكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله عز وجل، هل تنفعه طاعة المطيع؟ ما تنفعه طاعة المطيع، هو غني عنا سبحانه وتعالى. وهل يستفيد شيئا من تعذيب أحدنا لنفسه بمثل هذه النذور العجيبة؟ ما يستفيد شيئا. ماذا يصنع الله عز وجل بهذه المسكينة التي تريد أن تشكي نفسها بهذا النذر؟ فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. ما أمرها بهذا؟ لماذا تكلف نفسها شيئا هو ليس لها فيه فائدة، ليس لله عز وجل فائدة فيه؟ الطاعات مردها إلى الإنسان، لكن ما تعبدنا الله عز وجل يعني بالرهبانية، بالمشقة على النفس. لذلك لما رأى حبلا في المسجد مدة فسأل عنه، قال: إنه لزينب تقوم الليل، فإذا ما فترت أمسك به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحله. لماذا تعذب نفسك؟ صلي ما تستطيع، أد الفرائض على قدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. كيف أنا آتي وأحمل نفسي أغلالا وآصارا؟ ما الذي يستفيده من هذا؟ الله عز وجل رحيم، الله عز وجل غفور رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. لماذا الإنسان يعذب نفسه؟ نحن لسنا بيهود، ولسنا بنصارى، ولسنا بمجوس، ولسنا بهندوس. الهندوس لهم أماكن يحجون إليها، يزحف الواحد مسافة على بطنه 12 كيلو، 10 كيلو، 8، 15 كيلو، يزحف على بطنه وتتمزق جلوده وما شابه ذلك. نحن لسنا كهؤلاء، هؤلاء أشقاهم الله عز وجل بكفرهم وشركهم. أما المسلم فهو مكرم عند الله سبحانه وتعالى، عزيز بدين الله جل وعلا. ما يعذب الإنسان نفسه في طاعة الله جل وعلا إلا شيئا يستطيع أن يتحمله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وفي رواية تتفطر قدماه، وفي رواية تنتفخ قدماه. لكنه شيء محتمل أو لا؟ شيء محتمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة أكثر من قوة الرجل الواحد. على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر. فلتختمر يعني تغطي وجهها، لأنه قد ورد في بعض روايات هذا الحديث أنها قالت أنها تمشي حافية لبيت الله عز وجل ولا تختمر. معصية ولا ما هي معصية؟ طيب إذا مر بها الرجال، والأدلة كثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب اختمار المرأة بحضرة الرجال الأجانب، بل حتى في الحج شدد النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة، قال: لا ولا تنتقب. معنى هذا إيش؟ أنها تلبس خمارا سادلا على وجهها، تستر به وجهها كله، ما تظهر منه العينان ولا إحدى العينين، شدد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة في هذا كثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نذرت أنها لا تختمر أيضا مع شقائها لنفسها، تريد أن تعصي ربها، وهذا من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. قال: ولتركب. ولتركب هذا تقدم في رواية مره، قال: مرها فلتختمر، وهذا دليل على وجوب تغطية المرأة لوجهها إن صح، ونحن في غنية عنه للأدلة الأخرى. ولتركب فعل أمر والواو عاطفة. ولتصم ثلاثة أيام. ولتصم ثلاثة أيام، هذا أيضا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخمسة، وفي إسناده ضعيفان: عبيد الله بن زحر وابن لهيعة. ما يصح هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح والمعروف هو ما تقدم فقط في حديثي البخاري ومسلم: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب. على كل حال، قال بعض أهل العلم: لو صح هذا الخبر لكان قوله صلى الله عليه وسلم ولتصم ثلاثة أيام محمولا على كونها نذرت ألا تختمر، وهذا نذر معصية فتجب فيه الكفارة، وهذا محل نظر، محل نظر، لأن كفارته كفارة إيش؟ كفارة يمين، ما يجوز لها أن تنتقل إلى صيام ثلاثة أيام إلا بعد أن يتعذر عليها الإطعام أو الكسوة أو اعتاق الرقبة. ما يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولتصم ثلاثة أيام، مفهوم هذا؟ طيب، على كل حال هذا اللفظ ما هو ثابت. إذا هذا الحديث يدل على أن من نذر نذرا فيه مشقة عليه أنه يفعل منه ما استطاع ويترك ما استطاع. هذه قالت: أمشي ولا أركب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتمشي ولتركب، فخفف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا التخفيف موجب للكفارة؟ ليس موجبا للكفارة، ولكن هذا فيه رحمة وتيسير من الشارع على صاحب النذر الذي يقدر عليه في الغالب. وكونها تمشي وتصل إلى مكة ماشية مرة وراكبة مرة، هذا مقدور عليه أو متعذر؟ مقدور عليه، لذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذرها، لكن لا تلتزم بما ذكرته من عدم الركوب، ولكن لتمشي ولتركب، رحمة وتيسير. والنبي والدين الإسلامي دين الرحمة ودين التيسير، لا مشقة فيه إلا مشقة محتملة، والتكليف والمشقة لا تمنع من التكليف كما يقوله الأصوليون. المشقة لا تمنع من التكليف. ما هو مثل واحد جاء في الحج قال: نحن اليوم وين؟ قال: نحن اليوم في منى، وبكرة قال: بكرة بنروح عرفة ونقف إلى غروب الشمس، وبعدها قال: بعدها نركب السيارات ونروح المزدلفة ونبات في المزدلفة، وبعدها قال: نأتي إلى منى ونرمي جمرة العقبة، وبعدها قال: نذبح، وبعدها قال: نروح نطوف طواف الإفاضة، وبعدها قال: نرجع إلى منى ونبيت ثلاث ليال ونرمي الجمرات الثلاث. قال: ما أبغى حج. ليش؟ قال: مشقة، هذه ما أقدر. وما هي مشقة، لكنه مترف، لكنه إيش؟ مترف، ما يبغى يتعب التعب هذا كله، ما يتعب، ما يبغى يتعب هذا التعب كله. والعبادة وتعبد الله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع المشقة المتيسرة التي يمكن أن يتحملها الإنسان وأن يؤدي العبادة مع وجودها، مع وجودها. لابد تبغى الجنة، اتعب اتعب. سلعة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. تبغى الراحة في الدنيا، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، لكن راحة في الدنيا، يمكن راحة البدن بس، ما هي راحة الله، ويمكن فيها شقاء للنفس والبدن، لكن في النار ليس لك إلا، ليس لك في الآخرة إلا النار وبئس المصير. لكن تبغى الجنة اتعب. كلكم يدخل الجنة إلا من، إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، نعوذ بالله منها. طيب الحديث الذي بعده نختم به أو نتوقف عنده، نتوقف عنده، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هنا سؤال يا شيخ يتعلق بالنساء ونطرحه لأهميته. بعض النسوة تصلي في الخيمة الخارجية التي موجودة خارج السور، فهل تصح صلاتها مع الإمام؟
الحمد لله رب العالمين، الله أعلم أن صلاتها لا تصح، لأنها لا ترى شيئا من الصفوف، وهي خيمة منفصلة عن المسجد. ومن صلت صلاة في الخيمة مع الإمام فلتعدها، ولو كان في الأيام السابقة صلت شيئا من ذلك فلتعد جميع ذلك.
جزاك الله خيرا.
وإياك.